أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف النوع الثالث. قلنا أن النوع الثالث هو عبارة عن بيع الأعيان التي لها فائدة محللة نادرة، لكن ليس إلى جنبها منفعة محرمة شائعة. ولذا صح أن يجعل عنوان هذا الباحث هو بيع أو الاكتساب بما لا منفعة محللة له عقلائيا، الشيء الذي ليس فيه منفعة محللة شائعة عقلائية مقصودة للعقلاء، هذا هل يجوز بيعه أو لا؟ وقلنا أن أمثلته هي عبارة عن الحشر. بل أن محل الكلام في المقام هو عبارة عن الأعيان التي لها فائدة محللة لكنها نادرة، وليس إلى جنبها فائدة محرمة شائعة كما في البحث السابق. قلنا أن أمثلة هذا العنوان كثيرة: الحشرات، الحيوانات المفترسة مثلا، سواء كانت من الطيور أو غير الطيور، قالوا أنها كلها تدخل في ماذا؟ كلها تدخل في هذا الباب، لأن لها منافع لكن منافعها المحللة منافع نادرة، فلذا يصح أن يقال أنها لا منفعة لها مقصودة محللة عند العقلاء. قلنا أن الكلام في هذا البحث يختص بماذا؟ بالفساد الوضعي أو الزواج الوضعي، يعني هنا نتكلم أن المعاملة هل هي صحيحة وضعا أو غير صحيحة وضعا، ولا نتكلم عن الحرمة التكليفية، حيث لا إشكال هنا في عدم الحرمة التكليفية، يعني من يبيع حشرتين ليس حاله كمن يبيع الخمر أو يبيع الخنزير. من يبيع الخنزير هنا يحتمل أن يكون ما فعله حراما تكليفا، بحيث يكون قد ارتكب إثما واستحق عقابا، لكن من يبيع الحشرة لا مجال لتصور ماذا؟ أنه ارتكب حراما تكليفا، فلا إشكال في عدم الحرمة التكليفية في مثل هذا الاكتساب، وإنما الكلام يقع في أن هذا البيع هل هو صحيح أو ماذا أو فاسد. استدل على فساد المعاملة في هذا المقام بعدة أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية الدالة صريحا على فساد المعاملة وفساد وعدم صحة وعدم جواز أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل إذا كان غير جائز هذا يستلزم ماذا؟ فساد المعاملة، وإلا لو لم تكن المعاملة فاسدة فلا يكون أكل المال حينئذ أكلا له بالباطل، فهذه هذا الدليل لا إشكال في دلالته على الفساد، وإنما الإشكال في انطباق على محل الكلام. أصل التقريب، تقريب الاستدلال بالآية طبعا يتوقف كما قلنا مرارا على افتراض أن الباء في الآية علما للمقابلة لا للسببية. هذا الافتراض يتوقف عليه الاستدلال بهذه الآية في كل المواضع السابقة والآتية، في كل هذه المواضع لا بد من افتراض أن الباء للمقابلة، فحينئذ الآية تنهى عن أكل المال في مقابل الشيء الباطل. إذا افترضنا ذلك وتنزلنا عن المناقشة التي ذكرناها في الآية مراراً، حينئذ يقال بأن أكل المال في مقابل الحشرة في مقابل الحيوان الذي لا فائدة فيه يعتبر أكل المال في مقابل الباطل، والآية تنهى عن أكل المال في مقابل الباطل. من الواضح أن الاستدلال بالآية يتوقف على إثبات أن الشيء الذي لا منفعة فيه غالبا باطل، حتى يكون أكل المال في مقابله أكل للمال في مقابل الباطل. الاستدلال بالآية دائما موقوف على إثبات هذه الجهة، وإلا ما لم نثبت أن الشيء الذي يبذل المال في مقابله باطل لا تشمله الآية كما هو واضح. بطلان الشيء الذي يبذل المال في مقابله في باب مثلا بيع الخنزير معقول، في باب بيع الخمر معقول، واضح. في باب بيع الجارية المغنية مثلا معقول، لماذا؟ لأن هذا باطل بنظر الشارع، باطل شرعا. فإذا كان باطل شرعا حينئذ بذل المال جزائي يكون مشمول للآية، ومنهي عنه، فتدل الآية على فساد المعاملة. ولذا المصنف يناقش في الاستدلال بهذه الآية من هذه الجهة، يقول: لا دليل على أن العين التي لا منفعة فيها مقصودة للعقلاء هذه من شنو؟ من الباطل شرعا. ما هو الوجه في بطلاني في التزام بأن هذا باطل شرعا؟ الخمر باطل شرعا لأنه حرام، الجارية المغنية باطل شرعا لأنها محرمة، لكن الحشرة لماذا نقول أنها باطلة شرعا وحرام شرعا؟ مجرد أن ليس لها منفعة شائعة محللة، هذا لا يدخلها في قسم الباطل الشرعي، حتى يكون بذل المال بأجائها بذلا للمال لأجاء الباطل، وأكل المال أكلا للمال في مقابل الباطل. إذن ما هو الوجه في الاستدلال بالآية؟ المصنف يشير إلى الوجه الذي يعتمد عليه الاستدلال ويدفعه، وحاصل هذا الوجه هو أن هذا المستدل بالآية يفترض أن بذل المال بأزاء هذا الشيء الذي لا منفعة فيه بحسب الفرض إلا منفعة نادرة جزئية، هذا يعتبر فعلا سفهيا، عمل سفهي هذا يعتبر، يعني يبذل المال بأزاء لا شيء، واضح. فإذا اعتبر عمل سفهي حينئذ يكون ما أخذه في مقابل المال باطلا، لم يأخذ شيئا، فهو باطل شرعي. فبذل المال بأزاء لا شيء لا منفعة فيه يعتبر بذلا للمال بأزاء الباطل. الوجه الذي يعتمد عليه الاستدلال هو هذا، وإلا لا نستطيع أن نتصور كون الحشرة من الباطل إلا بهذا الترتيب بهذا الوجه. باطل يعني الشارع يعتبرها من حالها حال بقية الأمور التي لا منفعة فيها أصلا، فبذل المال يكون سفها، واضح. وأكل المال من قبل المشتري يكون أكلا للمال في مقابل شنو؟ في مقابل الباطل. المصنف يقول أن هذا الوضع أيضا ليس صحيح، فلا يصح الاستدلال بالآية أساسا، وذلك لأن الأمثلة التي ذكروها لهذا القسم كما يقول المصنف، من الملاحظ بأن أكثر هذه الأمثلة تشتمل على منافع العقلاء يبذلون المال بأجائها، العقلاء يبذلون المال بأجزاء تلك المنافع الموجودة في هذه الحشرات أو هذه الحيوانات. فإذا بذل العقلاء المال بأجزاء تلك المنافع الموجودة فيها ولو كانت منافع نادرة، هذا يخرج المعاملة عن كونها معاملة سفهية، لأن المقصود من المعاملة السفهية هي المعاملة السفهية عند العقلاء، بمعنى أن العقلاء ينظرون إلى فاعل هذا الفعل بأنه فعل فعلا سفهيا، بينما نجد في كثير من الأمثلة التي ذكرت لهذا النوع أن لها منافع يبذل العقلاء بأجائها المال، فلا يعتبر الإقدام على بذل المال بأجائها عملا سفهيا حتى تدخل في الباطل، وبالتالي تكون مشمولة للآية الشريفة. إذن هذه الآية لا يصح الاستدلال بها في المقام لوضوح أن الأعيان التي لا منفعة فيها إلا نادرة ليست من الباطل لأول وهلة، فنحتاج إلى التفتيش عن وجه لبطلانها، والوجه المقترح هو هذا الذي ذكر وأشار إليه المصنف، وهو أن المعاملة معاملة سفهية، أن هذا العمل عمل سفهي، العقلاء يسفهون من يقدم على مثل هذه المعاملة، فكأن الإقدام يكون إقداما على الباطل وأكلا للمال في مقابل الباطل. هذا الوجه أيضا غير تام يقول المصنف، لماذا؟ لأن هذه الحيوانات أكثرها لها منافع وإن كانت نادرة، لكن العقلاء يبذلون المال بأجزاء تلك المنافع، فإذا كان العقلاء بأنفسهم يبذلون المال بأجزاء تلك المنافع، فهذا أن معناه أن العمل ليس عملا سفهيا بنظر العقلاء، فإذن لا وجه للالتزام بالبطلان ولا يكون أكل المال في مقابل تلك الأمور أكل للمال بالباطل، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية. هذا الدليل الأول مع دفع. الدليل الثاني هو ما يستفاد من الفتاوى والنصوص كما يقول المصنف من عدم الاعتناء الشارع بالمنافع النادرة وجعلها كالمعدومة بنظر الشارع. هذا الدليل يقول أننا بعد تتبع الفتاوى والنصوص الشرعية نلاحظ أن الشارع لا يعتني بالمنافع النادرة بل ينزلها منزلة المعدوم، هذا من يستفيده يقول يعني ظاهر أنه يستفاد من جملة من الموارد التي يحكم الشارع فيها بحرمة البيع من قبيل حكم بحرمة بيع الأعيان النجسة كما تقدم وحرمة بيع جميع الموارد السابقة، فإنه ما من مورد من الموارد السابقة التي حكم الشارع فيها بحرمة البيع إلا ونتصور لها منفعة محللة شنو نادرة، حتى الخمر له منفعة محللة نادرة بنص القرآن الشريف، الميتة لها منفعة محللة نادرة، النجاسات كلها لها منفعة محللة نادرة، كل ما تقدم من الأمور التي حكمنا بحرمة بيعها لا بد من افتراض أن لها منفعة محللة نادرة، إذ ما من شيء إلا وله منفعة محللة، غاية الأمر أنها منفعة محللة نادرة. مع ذلك الشارع حكم بماذا؟ بحرمة بيعها، من هذا الحكم الشرعي بحرمة بيع تلك المنافع تلك الأشياء نستفيد أن الشارع ألغى تلك المنافع بنزرتها ونزل المنافع النادرة منزلة شنو؟ منزلة العدم، وإلا لو كان الشارع يهتم بتلك المنافع ويعتني بتلك المنافع ولا ينزلها منزلة العدم وكان من المناسب الحكم بماذا؟ بجواز البيع لا أن يحكم بحرمة البيع، فمن حكم بحرمة البيع مع شعورنا بالوجدان بأن تلك الأمور لها منافع نادرة محللة نستفيد ماذا؟ أن الشارع يتعامل مع المنفعة النادرة معاملة العدم، يعني يرى أنها كالمعدومة فينزلها منزلة العدم، فإذا هي منفعة ملغاة بنظر الشارع. هذا ما نستفيده من الفتاوى والنصوص. حينئذ نجي نطبق على محل الكلام ونقول بأن الشارع في المقام هذه الأمور وإن كانت لها منافع نادرة لكن من المفروض أن الشارع قد نزلها منزلة العدم، فإذا يصبح هذا الشيء كأنه لا منفعة فيه مطلقا ولا إشكال في أن الشيء الذي لا منفعة ولا يستفاد منه مطلقا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه وشراؤه. انتبهين؟ لا يجوز بيعه وشراؤه، لأن الشيء الذي يخرج عن كون ما عن كون عن الانتفاع به يسقط عن كون شنو؟ يخرج عن كون مال، والبيع هو مبادلة مال بماذا؟ بمال. فإذا فرضنا أن المثمن والمبيع لا ينتفع به مطلقا أصلا غير قابل للاستفادة به إذا يخرج عن كون مال، وإذا خرج عن كون مال لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه، بمعنى أن إيقاع البيع عليه يكون موجبا شنو؟ لفساد البيع من قبيل بيع الأشياء التي لا مالية لها بنظر الشارع أصلا ولا بنظر العرف، من قبيل بيع ذرة من التراب مثلا، بيع ذرة من التراب هذا معاملة تعتبر باطلة لأن البيع مبادلة مال بمال، وما يقابل المال ليس مالا وإنما هو لا منفعة له وعدم الانتفاع به وعدم وجود منفعة له تعني شنو؟ خروج عن كون شنو؟ مال، فلا يصح البيع. فليه؟ يصح على حالة يا حالة بيع الخمر. بس الشارع المصنف ما يريد يقول ان هذا من باب انه استفادة في الملاك في العلة والفية، لا يقول نستظهر من الادلة ان أن المنفعة النادرة الموجودة في الأعيان النجسة والأعيان المحرمة هذه المنفعة ملغاة في نظر الشارع، والدليل على هذا هو أنها لو لم تكن ملغاة، لو كانت منفعة معتبرة عند الشارع، هذا معناه أنه لما حكم الشارع بحرمة بيئة تلك الأمور. على كل حال هذا هو الدليل. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني دي مناقشة لعله هو الشيخ اللي يشير إليها، ومناقشته هي هذه، بأن الشارع غاية ما نفهمه من النصوص والفتاوى هو أن الشارع ألغى المنفعة النادرة إذا كانت إلى جنبها منفعة محرمة شائعة. وأين هذا من محل الكلام؟ في كل الموارد التي نستظهر منها أن الشارع ألغى المنفعة النادرة، دائما المنفعة النادرة إلى جنبها شنو؟ منفعة محرمة شنو؟ شائعة، كالخمر والخنزير والأعيان النجسة وأمثالها. في كل تلك الموارد هناك منفعة للشيء محرمة شائعة، إلى جنبها منفعة محللة شنو؟ نادرة. هنا نستظهر من الفتاوى والنصوص أن الشارع ألغى هذه المنفعة محللا نادرا، واعتبر الشيء كأنه ليس له إلا منفعة شنو؟ محرمة، ولذا حرم بيعه. لكن أين هذا مما نحن فيه؟ بما نحن فيه نفترض أن المنفعة للشيء منفعة محللة نادرة، لكن ليس إلى جنبها منفعة محرمة شائعة. إلغاء النادرة إذا كانت إلى جنب المنفعة المحرمة الشائعة لا يستلزم ولا يعني بالمرة إلغاء المنفعة المحللة النادرة فيما نحن فيه. الفرق الواضح فيما بينهما، يعني الشارع قد يقول أن بيع الخمر حرام تنزيلا للمنفعة النادرة الموجودة في الخمر منزلة المعدومة، واضح. لكن لا يبطل بيع ماذا؟ بيع الأمور التي ليس فيها منفعة محرمة بالمرة، وإنما فيها منفعة محللة ماذا؟ نادرة. إلغاء المنفعة هناك لا يستلزم إلغاء المنفعة النادرة في محل كلام. الخصوصية الموجودة هناك وهي أنها إلى جنب المنفعة المحرمة الشائعة، واضح. فحينئذ لا يمكن أن نستدل بهذه الأدلة على ذلك. هذه مناقشة موجودة للمصنف، لكن المصنف لا يلتفت، لا يسلم بها، يعني لا يلتفت إلى هذه المناقشة، ويسلم بأصل الاستدلال ويستشهد بكلام جملة من الفقهاء المؤيد لهذا الدليل الثاني، وصار المصنف يلتزم بهذا الدليل الثاني إلى آخره. هذا هو الدليل الثاني، والمصنف لا يناقش هذا الدليل، بل يجمع الشواهد وكلمات الفقهاء لتأييد هذا الدليل الثاني. نقرأ المقدار. قال: النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء، والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن المترتب عليه من على فساد المعاملة. عدم تملك الثمن ما يترتب على الحرمة التكليفية، يترتب على فساد المعاملة. وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير، حيث هناك نتصور شنو وجود حرمة تكليفية. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح، كون أكل المال بأجائه أكلا بالباطل. يقول المصنف وفيه تأمل، الإيضاح شو اسمه؟ إيضاح هذا فخر الدين من العلامة، إيضاح الفوائد يسمون. وفيه تأمل لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام، منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال ولو قليلا، لكن يقابل بالمال بالنتيجة، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بأجائه لا يكون شنو؟ لا يكون سفهان. فإذا هذا الشيء بالنظر الأولية هو مو باطل، مو حال الخمر والخنزير، باعتبار السفهية ما تمو سفه، لأن العقلاء يبذلون المال بأجائه. فالعمدة، هذا إشارة للدليل الثاني، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة، وكونها في نظره كالمعدومة، فالشيء يخرج عن كونه مال فلا يصح بيعه وشراؤه. قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال: وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفار والخنافس والزعلان والحذاء والرحمة والنسر، رحمة والنسر وبغاف الطير وكذلك الغربان. انتهى كلامه. الشاهد في كلامه واضح. من كثير سمع الله الشاهد في كلامه واضح، وهو أنه افترض أن الشيء لا منفعة فيه، ها، وحكم بماذا؟ بحرمتي بيعه، ومثلوا ذلك بمحل كلامنا. فإذا هو يفترض أن محل كلامنا شنو؟ لا منفعة، لا ينتفع به. واضح استشهاد بعبارته، مثل بالشيء الذي يحرم الاكتساب به لأنه لا ينتفع به بماذا؟ بأمثلتنا، بمحل كلامنا. فإذا هو يفترض أن هذه الحيوانات لا ينتفع بها، فلما نسأل الشخص الإنسان لا ينتفع بها، يقول لها منافع نادرة. واضح؟ طب لا بد أن يقول لأن هذه المنافع النادرة ملغاة، منزلة منزلة عدم مرضى، صح أن يقال أنها مما لا ينتفع بها. قال: وإن كان مما لا ينتفع به، شوفوا، إن كان مما لا ينتفع به ما به منفعة فلا يجوز بيعه، بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفار والخنافس والزعلان وكذا إلى آخره. فإذا هذه كلها أمثلة لما لا ينتفع به من الحيوانات، إذا بها منفعة ما يفرق بين ذاك الزمن وذاك الزمن. يعني هاي الأمور شنو بوجه التفرقة بين ذاك الزمن وهذا الزمن؟ يعني شنو المنفعة اللي نصورها ما موجودة هناك موجودة الآن؟ في بعض الأمثلة ممكن، لكن مو في كل هذه الأمثلة. كل هذه الأمثلة واضح أنه حين يقول لا منفعة فيها معناه بعد يفترض عدم وجود الانتفاع بها، مع أنها لها منافع نادرة. فالصقر يصاد به، هذا شو اسمه يصاد به، النسر يصاد ها إلى آخره. كل شيء لابد له منفعة، كل شيء لابد له من منفعة، لكنها أفرض نادرة لا تحصل إلا قليلين بالصدفة. طب هذا معناه نزلها منزلة العدم حينما قال لا ينتفع بها. وظاهر الغني الإجماع على ذلك أيضا، يعني كما أن الشيخ الطوسي ادعى عدم وجود الخلاف اللي هي عبارة تقرب من الإجماع، صاحب الغني السيد ابن زهرة أيضا ادعى الإجماع على ذلك، على عدم جواز بيع هذه الأمور. ويشعر به، لا 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 بعد، ويشعر به عبارة التذكرة، حيث استدل على ذلك، يشعر لا بهذا اللي يقول المصنف، لاحظوا، حيث استدل على ذلك بخسة الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم. واضح؟ على خسة ذلك أي أمور خفيفة، وأن الشارع لا ينظر إليها في ماذا؟ في باب التقويم، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يد لأحد عليها، يد أصلا لا تثبت لأحد عليها. قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها. قال أنها الحشرة بها دواء للمرض الفلاني، خواص هذا المقصود به، يعني الطيب. واضح، والحشرة الفلانية بها دواء للمرض الفلاني، يقول هاي لا اعتبار بهذه المنافع. ليش؟ يقول لأنها لا تعد مع ذلك مالا، مع وجود هذه الخواص لا تعد شنو؟ مالا. وكذا عند الشافعي، الشافعي الشافعي أيضا ذهب إلى ذلك أنها لا تعد مانعا. واضح؟ هذه عبارة التذكرة. فالمصنف في كلام السابق ويشعر به عبارة التذكرة يشعر به الضمير في به على من يعود. واضح؟ إذا قلنا إلى ما قال المصنف حينئذ يجي هذا الإشكال وهو أن عبارة العلامة صريحة في ذلك. ليش قال يشعر به؟ صريحة في أن الشارع شنو؟ لم ينظر إلى هذه المنافع في مسألة التقويم. خصة هذه الأمور خصة تلك الأشياء كلها صار صريحة في أنه ماذا؟ في أن تلك المنافع النادرة منزلة منزلة ماذا؟ منزلة المعدوم. ليست عبارة العلامة تشعر بذلك وهي صريحة في ذلك. فحينئذ نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نرجع الضمير إلى الإجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة في ماذا؟ في الغنية. والذي يؤيد ذلك هو قول المصنف وظاهره اتفاقنا عليه. المصنف في مقام التعليق على عبارة التذكرة يقول وظاهره شنو؟ اتفاقنا عليه. ليش؟ لأنه ذكره في مقابل الشافعي. يعني بعد أن ذكر هذا المطلب قال وكذا عند الشافعي، يعني مضافا إلى أنه هذا عندنا موجود الشافعي أيضا ماذا وافقنا عليه. هذا من هذا العبارة تكون مشعرة بماذا؟ بوجود اتفاق من قبلنا على عدم جواز بيع هذه الأمور. واضح هذا؟ فيكون مدعا لما يقرب من الإجماع. فالظاهر أن الضمير عند الإجماع لا إلى المطلب. لاحظ العبارة. ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخصة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت لأحد عليها. فعبارة صريحة في ماذا؟ في أن المنافع المحللة النادرة شنو؟ ملغاة بنظر الشارع لأنها تشعر بذلك. قال والاعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك شنو؟ هاي أطرح العبارة بعد في أنها لا تعد مالا أصلا. واضح؟ مع وجود تلك المنافع النادرة لا تعد مالا. وكذا عند الشافعي انتهى وظاهره اتفاقنا عليه. فمن هنا نستطيع ان نقول ان المصنف في هذه العبارات يشير الى الدليل شنو؟ الثالث في المسألة وهو الاجماع المنقول. واضح؟ وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا اشكال فيه. المصنف يقول هذه الكبرى مسلمة ان الشيء الذي لا يعد مال لا يجوز شنو بيعه وشراؤه. وانما الكلام في مصاديق هذه القاعدة الكبروية انما نحن فيه الامثلة التي تذكر لهذا النوع الثالث هل هي مصداق لهذه الكبرى او لا؟ هل صحيح ان الحشرات لا تعد مالا؟ هل صحيح أن هذه الحيوانات التي تذكر كأمثلة لما نحن فيه لا تعد مالا أو لا؟ وإلا هذه الكبرى مسلمة أنما لا يعد مال لا يجوز شنو؟ لا يجوز بيعه وشراؤه. والمصنف يناقش في الأمثلة. واضح؟ يناقش في الأمثلة. وإلا إذا افترض أن الشيء لا يعد مالا نظر الشارع فهذا لا يجوز الاستتار به ولا يجوز بيعه وشراؤه. وإنما المناقشة في الأمثلة. يقول المصنف وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه وإنما الكلام فيما عدوه من هذا فيما اعتبروه من هذا مما لا يعد مالا. قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال. إيضاح النافع بن إلمن للشيخ إبراهيم القطيفي ونعم ما قال. جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ذكرون أشياء الحيوانات على سبيل المثال. فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. يقول بهذه الأمثلة اللي ذكروها إذا كان الغرض من ذكرها هو افتراض أنه لا منفعة فيها، افتراض يعني يفترضون أنها لا منفعة فيها، يقول لا نزاع لنا مجرد افتراض. واضح؟ صحيح. لكن إذا كان الغرض من ذكرها هو الحكم بعدم صحة بيعها لأنها لا منفعة فيها، يقول هذا المناقشة تتغرق إلى ذلك لأن كثير من هذه الأمور لها شنو؟ لها منافع ويبذل الأقل بأجائها شنو؟ المال. واضح؟ العبارة واضحة كنا دعنا نقرأها مرة ثانية؟ واضحة. وبالجملة يقول المصنف: فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات هذا وحده ما يجب بطلان البيع، لا دليل على كونه كالنجاسة يعني العينية مانعا يعني مانعا شنو؟ من صحة البيع. ماكو دليل على هذا، وإنما هذه الحيوانات تدخل تحت عنوان أنها لا منفعة فيها. فإذا كل حيوان ثبت أنه لا منفعة فيها مقصودة للعقلاء بحيث يبذلون المال بأجاهه هذا ما يجوز بيعه، وكل حيوان يثبت أن العقلاء يبذلون المال بأجاهه ولو كان مال قليل هذا يصح بيعه. فالمتعين فيما اشتمل منها من هذه الحيوانات على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع، يجوز بيعه. ثم يصل المصنف الضابطة حتى نعرف أنه هذا له منفعة مقصودة عند العقلاء أو لا، وهو أنه كل ما جاز الوصية به جاز شنو؟ جاز بيعه. كل شيء يجوز الوصية به يجوز شنو؟ يجوز بيعه، لأن الوصية به تعني شنو؟ تعني وجود منفعة تقصد من قبل العقلاء، ولذا يصح ماذا؟ يصح الوصية به. وإن الإنسان لا يصيب ماذا؟ لا يصيب الأمور التي لا منفعة المقصودة عند العقلاء بها أصلا، الأمور التافهة التي لا يقصدها العقلاء لا تكون متعلقا إلا بالوصية. فإذا كل شيء يصح الوصية به يجوز شنو؟ بيعه، لأن صحة الوصية به تكشف عن كونه له منفعة مقصودة عند العقلاء، فيصح شنو؟ فيصح بيعه. هذا هو الضابط اللي يقيم المصنف. أكون ثبته؟ لا أكون ثبته. أخاه يثبت في دليله. واضح في باب الوصية يذكر أن فلان شيء يجوز وصية به، فلان شيء محل نزاع، فلان شيء كذا. مثلا عندهم الفيل مثلا يقول صارحوا بأنه يجوز الوصية به. مثلا يقول إذا جاز الوصية به معناه يجوز شنو؟ يجوز بيعه. فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه شنو؟ تعبدا. إذا بسأل التعبد حينئذ نرفع اليد عن كل الأمور اللي أدركناها بأخونا، لأن قضية شنو؟ تعبدية. لكن إذا ماكو مانع به حينئذ مقتضى القاعدة هو جواز بيعه. دليل؟ إيه؟ نحن نريد نثبت أن هذا مال شنو بنظر العقلاء، لأنه شو وقت ما افترضنا أن العقلاء يبذلون المال بأجزائه إذن هو مال، يعني كل شيء العاقل يبذل مال بأجزائه لابد من افتراض أنه شنو؟ أنه مال، لأن العاقل ما يبذل المال بأجزاء لا شيء، لابد أنه يبذل المال بأجزاء مال. طب إذن هذا مال ما نقدر نقول بأنه شنو ليس المال، حينما يبذل المال نستشعر أن له منفعة مقصودة عند العقلاء. بل الشيء الذي لا تكون له منفعة مقصودة عند العقلاء هذا يخرج عن كون مال ولا يصح بيعه. هو احنا غرضنا اثبات هذا المطلب عند العقلاء. قال: وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والموذيات وإن منعنا عن بيعها. ايش قال بالتذكرة مصنف؟ يقول لاحظوا ايش يصير المصنف من العبارة، يقول بأن ظاهر كلام العلامة في التذكرة أن المنع من بيعها مو من أجل عدم وجود منفعة مقصودة لها، وإنما هو حكم شنو؟ تعبدي. المصنف قال بأنه إذا ورد مانع من البيع تعبدا نلتزم به، نرفع يدنا عن كلامنا، لكن كلامنا وين؟ إذا ما عدنا مانع تعبدي عن بيع هذه الأشياء، ومختار قاعدة أنه حتى عند العلامة اللي يصرع بعدم جواز بيعها إذا ما كمان تعبد شنو؟ يجوز بيعها. ليش؟ لأن نفس العلامة افترض أن لها فائدة، لأنه افترض جواز الوصية بها. وإن منعنا عن بيعها، يقول المصنف: وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به للتعبد، لا لعدم المالية. واضح؟ ليش؟ لأنه لا جاز الوصية بها، لأنه كانت مال لا جاز الوصية بها، لأن الوصية تجوز بالمال، لماذا لا يجوز الوصية بها؟ لماذا لا تجوز الوصية بها؟ ثم إنما تقدم منه، منهم من يعني؟ من العلامة في التذكرة. قدس الروح من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، مو كذا؟ يقول هذا الشيخ مع التأمل، ليش لا اعتبار بما ورد في الخواص منها؟ إذا ثبت عند العقلاء، عند العرف، بأن هذا الحيوان المعين بالتجربة، بالاختبار، بالمختبر، ثبت أن هذا الحيوان المعين ينفع في الدواء المعين في المريض، مرض المعين الفلاني، يقول افرض انها حاله نادره، لان المرض حاله نادره والاحتياج الى هذا الدواء حاله نادره، لكن هذا مو معنى ان هذا الشيء يخرج عن كونه شنو؟ مال. لماذا افتراض مثل هذه المنفعه والفائده؟ يقول العلامه مع ذلك هي لا توجد حدها شنو؟ مالا. مو قال في عبارته؟ مصنف يقول اي فرق بين هذه وبين الاعشاب البريه اللي يستفاد منها في بعض العلاجات؟ اي فرق بين هذا وبين هاي الحشره؟ ديش منفعه هاي منفعه، هذيش منفعه نادره هاي منفعه نادره. لماذا تجوزون بيع الاعشاب والنباتات البريه او غير البريه تداوي بها، ولا تجوزون بيع هذه للتداوي بها؟ ديش مال هذه هم مال، اي فرق بينهما؟ ثم انما تقدم منه قدس الروح من انه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لانها لا تعد مالا، مع ذلك يشكل بانه اذا اطلع العرف على خاصيتين لاحدى الحشرات معلومه بالتجربه او غير التجربه، فاي فرق بينها وبين نبات من الادويه علم فيه تلك الخاصيه؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه وعدم جواز أخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. هذا ما يصلح أن يجعل دليل ثاني على المسألة، والمصنف قلنا في ضمنه أشار إلى الإجماع، لأن الإجماع أيضا يجعل دليل مستقل في المسألة. الدليل الرابع في المقام هو التمسك برواية تحف العقول. يدفع الأذى؟ لا. فإذا هاي مو انتفاع نادر، يعني حالة المرض تستخدموها حالة شائعة لو لا؟ المصنف تراها حالة نادرة. إذا افترضها حالة نادرة فالندرة موجودة في السنين. إذا افترضناها حالة شائعة فهي موجودة أيضا في السنين. يعني المصنف يقول ماكو فرق بينهما. لا، هذا العشب المعين للمرض المعين انتفاع به نادر لا شائع. المصنف هيك يفترض. مو الأعشاب بشكل عام يتداوى بها مثلا. لا، هذا العشب المعين للمرض المعين. المصنف يفترض حالة نادرة. لكن يقول ماكو فرق في ندرتها بين محل كلامنا وبين ديش الأعشاب، كل منهما حالة نادرة من حشرة معينة. نفس الخاصية الموجودة بالنبات استفدناها من حشرة معينة، أي فرق بينهما؟ هذه يبذل المال بأزاها، هذه مال بنظر العرفة، هذه مال بنظر العرفة. الدليل الرابع هو التمسك برواية تحف العقول. رواية تحف العقول من جهة بشكل عام قلنا بأنه الاستدلال بها لإثبات الفساد في مقام يحتاج إلى إثبات أنها ناظرة علما إلى الحكم الوضعي، وإلا قلنا في إشكال يقول بأن رواية تحف العقول ناظرة إلى الحكم التكليفي، فحرام بيعه وشراؤه وإمساكه والتقلب فيه وجميع التقلبات، هذه ناظرة إلى الحرمة التكليفية. إذا قلنا أنها ناظرة إلى الحرمة التكليفية الاستدلال بها حينئذ ما له وجه أصلا. ليش؟ لأنه في محل كلام نحن مرة نثبت حرمة تكليفية كما قلنا، وإن نريد نثبت فساد وضعي، بل لا مجال لتوهم الحرمة التكليفية فيما نحن فيه. وأما إذا قلنا أنها ناظرة لا إلى الحرمة الوضعية، ناظرة إلى الفساد، فحرام بيعه يعني لا يصح بيعه، وإذا باع لا يترتب عليه الآثار، فيصح الاستدلال بها حينئذ. المصنف يستدل بها مبنيا على ذلك كما أشار إلى ذلك في ذيل النوع الثاني، في آخر عبارة من النوع الثاني أشار بأنه من الممكن أن ندعي بأن رواية صحف الأصول ناظرة إلى الحكم الوضعي. بأي قرينة؟ فقرينة أنها واردة في تقسيم معايش عباد، الأشياء التي يكتسبها العباد الرواية تقسمها إلى أشياء محللة وأشياء شنو محرمة. إذن هاي حينما تدخل في الأشياء المحرمة معناه أن الكسب اللي يدخل من الإنسان هو شنو محرم، وتحريم الكسب تحريم الثمن يعني معناه شنو متفرع على فساد المعاملة، فالرواية تنظر إلى فساد المعاملة. الفقرة اللي يصير بها مصنف هاي الرواية ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الصحف من أن لا يقول ناظر إلى كل منهم، أفرض يقول ناظر إلى كل منهم. لا ما أنت يقول النقطة، النقطة تقول بأن الرواية بصدد تقسيم الدخل اللي يدخل الإنسان إلى دخل حلال ودخل شنو حرام، أن الأشياء اللي تدخل للإنسان تعتبر مكسب إليه تقسمها إلى قسمين، دخل حرام ودخل شنو حلال، فاعتبرت أن هذا الشيء من الحرام فمعناه أن الثمن اللي تأخذه مقابل هذا الشيء هو شنو حرام إلا بأكله، حرام حرمة تكليفية من خالص، لكن هذه الحرمة التكليفية اللي حرمة اللي أكل الثمن متفرع عليه على فساد المعاملة، واضح؟ متفرع على فساد المعاملة. فبالرواية لما يقول حرام بيعه يعني شنو حرام بيعه؟ مو أنه يقاع البيع شنو حرام حرمة تكليفية وإنما حرام بيعه يعني لا يترتب عليه الأثر، وما مما يتفرع على عدم ترتب الاثار هو حرمه المكسب، واضح؟ من قبل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اشاره علما الى فساد المعامله، لكن هي ظاهره النهي شنو؟ النهي التكليفي، لا تاكلوا يعني حرمه اكل المال بيت بالباطل، هاي حرمه تكليفيه، لكن هاي الحرمه التكليفيه متفرع عليها من؟ على فساد المعامله، واضح؟ ولذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من يستفيد منها حرمة البيع حرمة شنو؟ تكليفية، يعني من يأتي ويبيع الشيء واضح في مقابل الباطل أو يشتري الشيء في مقابل الباطل هذا لم يفعل حراما، لكن الثمن اللي ينتقل إليه يحرم عليه شنو؟ أكله. لا يجب أن الشيء الذي ينتقل إليه في مقابل الباطل يحرم أكله حرمة تكليفية، هذا صحيح، لكن هذا مو معنى أن إيقاع العقد حرام تكليفا، واضح؟ فلو أوقع العقد ولم يأكل المال في مقابله هل ارتكب حراما؟ لا ارتكب حرام أصلا. فإذا الآية ناظرة إلى الحرمة شنو؟ الوضعية، يعني تقول أن أكل المكسب في مقابل الباطل هذا غير جائز وحرام شرعا، فهذا على من متفرع؟ هذا على فساد المعاملة. أها منها القضية، ثمن العذر ساعته هو فساد المعاملة، لكن الثمن اللي ينتقل في مقابل العذر يحرم أكله بلا إشكال، واضح؟ لكن هذا مو معنى أن إيقاع العاقد يكون شنو؟ حرام، كون البيع حرام كعاقد هذا يحتاج إلى دليل خاص، واضح؟ ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية السحر، هذا الدليل الرابع قلنا من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، من جهة من الجهات، ها؟ هذا العنوان ينطبق على ما نحن فيه، لأن فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك حلال بيعه، حلال بيعه، جائز بيعه، المعاملة شنو صحيحة، بناء على أن الرواية ناظرة إلى الفساد والصحة الوضعيين. وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان، واضح؟ مثل لما لا نفع فيه بيش بهاي الأمثلة، فضلات الإنسان وشنو والحشرات، هاي هذه بنظر المصنف انه يمكن ان ننتج بانه شنو ليس فيها منفعه مقصوده الا للعقلاء، فلذا لا يجوز للعقلاء. وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه. يقول هذا مثال لما نحن فيه، لما نحن فيه الشيء الذي لا منفعة فيه بوجه من الوجوه هذا يحرم بيعه. واضح؟ وهذا بنظر المصنف ما ينطبق علينا، ما ينطبق على تلك الحشرة اللي نستفيد منها خاصية لدواء شنو معين، لها منفعة بوجه من الوجوه. ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان، ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لانتفاض الدم ودينان القزل إلى آخره. من هذا الكلام المتقدم يتبين الإشكال على العلامة في التذكرة حينما طرح هذه المسألة، أن العلق هل يجوز بيعه أو لا؟ العلق الذي يستفاد منه علما لانتفاض الدم، الحيوان الذي لقابلية مص الدم، أو دود القز الذي ينتفع به بجعله طعم علما بصيد السمك، هذا هل يجوز بيعه أو لا؟ العلامة استشكل في جواز بيعه، ثم استقرب ماذا؟ استقرب بعد أن يستشكل استقرب المانع أنه لا يجوز بيعه. واضح؟ وين كانت له مثل هذه الفوائد؟ ليش؟ قال لأن المنفعة النادرة كالمنفعة شنو؟ معدومة أو ما يقارب هذا المعنى. المصنف يقول من الكلام السابق يتبين إشكال في ذلك، لأنه إذا افترضنا أن العلق له منفعة يبذل العقلاء بأجاه المال، لماذا لا يجوز بيعه؟ أو دود القز له منفعة يبذل الصيادون بأجاه المال الكثير، لماذا لا يجوز بيعه؟ المناط في خروج الشيء عن كون مال، هذا هو المناط. والشيء لا يخرج عن كون مال إذا بذل العقلاء بأجائه ماذا؟ المال. الشيء الذي لا يبذل العقلاء بأجائه المال هذا يخرج عن كون مال فلا يجوز بيعه. وكل شيء نفترض أن العقلاء يبذلون بأجائه المال ولو كان مالا قليلا هذا يجوز بيعه، لا يخرج عن كون مال. ومن ذلك يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، ثم استقرب المانع. قال لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما. يقول إذا كان نعتني بهذه المنفعة النادرة إذا كل الأشياء يجوز بيعها، لأن ما من شيء إلا وله منفعة ما. واضح؟ فإذا لابد أن نفترض أن المنافع النادرة شنو؟ ملغاة. واضح؟ المنافع النادرة ملغاة، فلابد من افتراض أنها ملغاة، وإذا كانت ملغاة لا يجوز بيعها. واضح عبارة شو يقول؟ إي كان كلام العلامة أدري، قاعد ينقل كلام العلامة. ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال. بعدين قال بندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما. انتهى كلامه. أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما. شوف شو المانع من أن نلتزم بشو ماذا؟ هذا مو معذور، لأن العلامة شو بيقول؟ يقول أنه هذا معناه أنه نلتزم بجواز بيع كل شيء له نفع شنو؟ ما. وهذا كأنه محذور في حد نفسه، يمنعنا من أن نلتزم به. مثلا يقول لا، أي مانع ماكو في أن نلتزم بجواز بيع كل ما له نفع ما. المدار على هذا أن المنفعة العقلاء يبذلون المال بأجاهها أو لا؟ إذا بذلوا المال بأجاهها تكون مال ويصح بيعها، حتى إذا كانت منفعة شنو؟ نادرة. واضح؟ هذا هو رأي المصنف. ثم بعد ذلك يدخل في قضية الشك في المال. هذا كله إذا أحرزنا أن هذا مال والعقلاء يبذلون المال بأداء فيكون مال فيجوز بيعها بنظر المصنف، وإن كانت المنفعة منفعة شنو؟ نادرة. لكن في بعض الأحيان قد نشك في أن هذا مال أو لا، العقلاء يبذلون المال جزاءه أو لا، إحنا نحكم بصحة البيع أو لا نحكم بصحة البيع.